أعضائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحاسبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الأمر الرابع من الأمور الخمسة التي بحثت في هذه المسألة، وهو أواني الذهب والفضة. والمصنف قدس سره اختزل هذا الأمر حيث اقتصر على 13 كلمة، إلا أنها تحوي علما جما كما سيتضح الآن. فنبحث في النقاط التالية. النقطة الأولى، هل يجوز الانتفاع بأواني الذهب والفضة أم لا؟ يوجد رأيان في ذلك. الرأي الأول ما ذهب إليه جمع من الأعلام، وهو حرمة استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، سواء في الأكل والشرب أم في غير ذلك. واستدل على هذا الرأي ببعض الروايات من قبيل هذه الرواية. ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة. وتقريب دلالة الرواية أن يقال عليكم السلام، أولا دلت الرواية على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة كما هو مقتضى النهي، نهى فيحمل هذا النهي على الحرمة بحسب الظهور الأول ما لم تكن قرينة. إذن فالرواية تدل على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة. ثانيا، مقتضى الإطلاق في النهي حيث لم يتعلق النهي بخصوص الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أن يكون هذا النهي شاملا لكل الانتفاعات بآنية الذهب والفضة، سواء بالأكل والشرب أو بالتزيين أو بالاقتناء أو بغير ذلك. فالرواية إذن تدل على حرمة سائر الانتفاعات بآنية الذهب والفضة، إلا أنه نوقش من قبل بعض الأعلام كسيدنا سيد الطائفة بالتالي. أولا، المناقشة الأولى سندية، وهو أن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد. ثانيا أنه لا، المناقشة الدلالية، ثانيا أنه لا نسلم بالإطلاق في الرواية
بل بحسب مناسبة الحكم والموضوع أن النهي عن آنية الذهب والفضة عن خصوص الأكل والشرب، لأن الآنية إنما تستعمل عند العرف للأكل والشرب. فحينما يقول الإمام أو تقول الرواية نهى الإمام عليه السلام عن آنية الذهب والفضة، يعني عن استعمالهما في الأكل والشرب، لا حتى لأجل الزينة أو غير ذلك من الانتفاعات. إذن فالرواية مناقشة سنديا بسهل ودلالية بأنه لا إطلاق فيها، بل أقصى ما تدل عليه حرمة استعمال الآنية في الأكل والشرب. الرواية الثانية التي استدل بها وهي هذه الرواية، ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل عن علي بن حسان عن موسى بن باكر. سهل بعد سهل بن زياد، هو مكتوب عن سهل في الكافي لكن يحمل على سهل بن زياد. عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. وتقريب دلالة الرواية متاع الذين لا يوقنون أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة، لأنها جعلت آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، وهم الكفار وهم المشركون، هؤلاء هم الذين لا يوقنون. ومن كان قريبا من هؤلاء؟ فإذا هذا التعبير متاع الذين لا يوقنون كناية عن حرمة استعمال آنية الذهب والفضة. ثانيا، مقتضى الإطلاق في الرواية أن استعمال آنية الذهب والفضة لا يجوز مطلقا سواء في الأكل والشرب أم غير ذلك، فهو متاع الذين لا يوقنون على كل حال، في أكل في شرب في زينة في غير ذلك. واضح. من هنا ذهب بعض الأعلام إلى حرمة اقتناء آنية الذهب والفضة بهذه الرواية، وهذه الرواية أيضا مناقشة سندا ودلالة. أما سندا فبنفس المناقشة السابقة بوجود سهل بن زياد. المناقشة الثانية كما أفاد سيدنا القوي قدس سره بأن الرواية محمولة على حكم أخلاقي وليس حكما فقهيا تحريميا. متاع الذين لا يوقنون يعني لا ينبغي، لا يناسب أهل التقوى والإيمان أن يتمتعوا بآنية الذهب والفضة، ولا دلالة في الرواية على الحرمة، بل هو حكم أخلاقي تربوي ليس أكثر من ذلك. واضح. إذا فلا دليل على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة بشكل مطلق. يقول ما في دلالة في الرواية على الحرمة، نفع الذين لا يوقنون يعني هل تدل على الحرمات؟ أول كلام لا، الذين لا يؤمنون يطلق حتى على المؤمن، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مؤمن ومشرك يقول القرآن. اجتنبوا الشرك الأصغر. قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. إيه فالشرك له مراتب والكفر له مراتب والذين لا يوقنون له مراتب. على كل حال إن إما شاكرا وإما كفورا. الذي لا يشكر نعمة الله يعبر عنه القرآن كافر، يعني معناته كافر يعني لا يؤمن بالله، لا كافر ك... كفر النعمة على كل. إذن هذا هو القول الأول وهو حرمة استعمال آنية الذهب مطلقا ودليله والمناقشة فيه. القول الثاني أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في خصوص الأكل والشرب، وأما في الزينة وغير ذلك لا يحرم، وهو ما تبناه أكثر المتأخرين من الأعلام. ويمكن أن يستدل لذلك بهذه الرواية مثلا أكثر المتأخرين الآن، أعلامنا المعاصرين مثلا وبعض المتقدمين، ولا يبعد أنه رأي الشيخ الأنصاري وإن لم يصرح به ها هنا. مثلا هذه الرواية، نعم، الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الرواسي من زعماء الوقت الثلاثة البطائني والقندي والرواسي، عن موسى بن بكر، لا، عن سماعة بن مهران، سند معتبر. ثقة، والثقة في والثقة من قبل الرجالين ثقة. وعلى كل حال الواقفة كنا يفصل فيهم بعد الوقف قبل الوقف، وهذه يرويها عنه أحمد بن محمد إما البرقي إما الأشعري، فهو شيعي إمامي، فهذه الرواية محمولة أنها قبل الوقف، لكنها موثقة الرواية لوجود سماعة ووجود عثمان من الواقفية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة. وتقريب دلالة الرواية، أولا دلت الرواية على حرمة الشرب في آنية الذهب والفضة، فإن قوله لا ينبغي يحمل على الحرمة إلا أن تقوم قرينة، وهذا ما هو المتعارف عند العرف حينما يقول الشارع الأقدس لا ينبغي، يعني لا تفعل ذلك، صيغة نهي لا ينبغي إلا أن تأتي قرينة. ثانيا الرواية وإن كانت واردة في حرمة خصوص الشرب لكن لا خصوصية للشرب، فنتعدى للأكل، فالرواية إذن دالة على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هذه رواية تامة عند المشهور من الأعلام من حيث السند ومن حيث الدلالة. إذن هذا الكلام في النقطة الأولى، اتضح لديك الآن أن هناك رأيين في استعمال آنية الذهب والفضة، إما أن تذهب إلى حرمة الاستعمال مطلقا لكن الروايات المذكورة في ذلك إما مناقشة سندا أو دلالة، إما أن تذهب إلى أن الحرمة خاصة بال أكل والشرب وهو المشهور بين المعاصرين الآن. النقطة الثانية، هل يجوز بيع آنية الذهب والفضة أم لا مادة وهيئة؟ يعني نبيع الآنية من حيث مادتها وهيئتها على كلا الرأيين السابقين. نقول بناء على الرأي الأول الذي يقول بعدم جواز كل الانتفاعات يكون البيع باطلا. لماذا يكون البيع باطلا؟ لكل الأدلة السابقة، رواية تحف العقول للنبوي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا؟ أما نأتي الآن للنبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وآنية الذهب والفضة حرمهما الله، حرم سائر الانتفاعات بهما، فبما أن سائر الانتفاعات بآنية الذهب والفضة حرام، إذن فثمنهما حرام. فالرواية تدل بناء على هذا الرأي على حرمة بيع آنية الذهب. وهكذا الكلام بالنسبة لرواية تحف العقول أو شيء من وجوه الفساد، فهذا كله حرام محرم بيعه وشراؤه. فدلت الرواية على أن كل ما فيه الفساد يحرم بيعه وشراؤه، وآنية الذهب والفضة بناء على هذا الرأي فيه الفساد، يحرم الانتفاع بها والاقتناء لها، إذن يحرم بيعها وشراؤها. هذا استدلال برواية تحف العقول. وأما بالآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فتقريب الدلالة أن الآية دلت على حرمة أكل المال بالباطل، هذا أولا. ثانيا الحرمة محمولة على الحرمة الوضعية، يعني البطلان، بطلان المعاملة. ثالثا أكل المال بإزاء آنية الذهب والفضة بناء على هذا الرأي من أكل المال بالباطل بنظر الشارع، لأن الشارع حرم سائر الانتفاعات بها وألغى ماليتها، فيكون أكل المال بإزاء آنية الذهب والفضة من أكل المال بالباطل. إذن فلا يجوز بيع آنية الذهب والفضة بناء على الرأي الأول أنه يحرم سائر الانتفاعات، إذن البيع باطل لنفس الأدلة التي ذكرناها في الأصنام، في آلات اللهو، آلات القمار، تنطبق حذو النعل جيد. وأما بناء على الرأي الثاني وهو أن المحرم خصوص الأكل والشرب، وأما بقية الانتفاعات فمحللة وجائزة، فهل يجوز البيع أم لا؟ يجوز البيع، لأنها تكون آلة مشتركة بين الحلال وهو الزينة مثلا والحرام وهو الأكل والشرب، فيجوز بالتالي بناء على القول الثاني بيع آنية الذهب والفضة ولو تعلق البيع بالمادة مع الهيئة لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو أنها آلة مشتركة فلها مالية ولها منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، فلها هذه الآنية مالية لأجل الزينة أو غيره. وأما المانع فإن هذه الأدلة رواية تحف العقول والنبوي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل برمتها لا تشمل الآلة المشتركة، إذ ليس هذا مما حرم الله ثمنه، مما حرم الله الانتفاع به بناء على الرأي الثاني، إن الله حرم بعض الانتفاعات الأكل والشرب ولم يحرم سائر الانتفاعات أو أغلب الانتفاعات، إذن يجوز الانتفاع بآنية الذهب والفضة، فالرواية لا تشمل آنية الذهب والفضة بناء على الرأي الثاني للرأي الأول. وكذلك رواية تحف العقول لا تشمل آنية الذهب والفضة لأنه ليس فيها الفساد من جميع الوجوه، ما كان فيه الفساد من جميع الوجوه هو الذي تنطبق عليه الرواية أو شيء من وجوه الفساد، وهذا فيه وجوه للصلاح، والرواية قالت ما يكون فيه الصلاح يجوز بيعه، فيكون هذا داخل ضمن الصلاح لا ضمن الفساد. كما أن الآية المباركة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أيضا لا تشمل، لأنه بنظر الشارع ليس من أكل المال بالباطل، إذن اقتضح بناء على الرأي الثاني وهو جواز بعض الانتفاعات المحللة والمقصودة، إذن يجوز البيع، وهذا ما عليه رأي المعاصرين اليوم لأنهم يجوزون الانتفاع، فلأجل ذلك ذهبوا لجواز البيع لأجل المنافع المقصودة. النقطة الثالثة والأخيرة، هل يجوز بيع المادة من آنية الذهب والفضة، لا المادة مع الهيئة، فقط نبيع الذهب أو الفضة لا هذه الهيئة الآنية. أقول بعتك الذهب، لم أقول بعتك آنية الذهب أو آنية الفضة. هل يجوز أم لا؟ نقول بناء على الرأي الثاني واضح الجواز، لأنهم يجوزون بيع المادة مع الهيئة، فكيف بالمادة؟ فمن الواضح بناء على الرأي الثاني جواز بيع المادة مع بيع المادة فقط من باب أولى، لأن لها مالية والمانع مفقود، كما قلنا نفس الكلام في المادة مع الهيئة ينطبق على المادة. الكلام كله بناء على الرأي الأول القائل بحرمة بيع المادة مع الهيئة، لأنه يحرم سائر الانتفاعات، يحرم بيع المادة والهيئة. فنقول الآن هل يجوز بيع المادة فقط أم لا؟ واضح. هنا يأتي ما ذكرناه سابقا من وجود تفصيل أو قولين. القول الأول وهو ما يتبناه الشيخ الأنصاري فيما سبق، وهو الجواز. لماذا؟ لأن المقتضي موجود وهو أصل المادة الذهب أو الفضة، وهذه لها مالية، والمانع مفقود، وهو أن الأدلة التي دلت على حرمة بيع آنية الذهب والفضة لا تشمل صورة تعلق البيع بخصوص المادة، إذ لا يقال هذا من بيع آنية الذهب والفضة إذا كان البيع بالمادة، بل هو من بيع الذهب ومن بيع الفضة، لا من بيع آنية الذهب وآنية الفضة. إذن هذا القول الأول. لو قلنا يعني بتحريم بيع المادة مع الهيئة، نقول بجواز بيع المادة فقط لوجود المقتضي فقدان المال. القول الثاني هو أنه الحرمة، كما يحرم بيع المادة مع الهيئة أيضا يحرم بيع المادة فقط، لأن الشارع الأقداس ألغى المالية، يعني أصل المقتضي ليس موجودا، إذ أن الشارع لما حرم سائر الانتفاعات بآنية الذهب والفضة ألغى ماليتها، سواء أكانت مادة مع الهيئة أو كانت فقط مادة، إذن لا مالية لها، فيكون أكل المال بإزائها من أكل المال بالباطل، ولو تعلق البيع بخصوص المال. وتشملها بالتالي النبوية، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالرواية تشمل حتى لو تعلق البيع بخصوص المادة، إذ يقال هذا بيع لآنية الذهب والفضة في نظر العرف. وهكذا الرواية الثانية، وهي رواية تحف العقول. اتضح الآن؟ هذه الثلاثة عشر كلمة التي أشار لها الشيخ تحكي هذه النقاط الثلاث. إذا بحث أول عن حرمة الانتفاع، هل تحرم سائر الانتفاعات بآنية الذهب والفضة حتى الاقتناء، أم الحرام هو خصوص الأكل والشرب؟ ثم هل يحرم البيع للمادة والهيئة أم لا؟ ثم هل يحرم البيع للمادة؟ لاحظ طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال أواني الذهب والفضة، يعني من الأمور التي أيضا يحرم بيعها. إذا متى يحرم؟ يحرم بقيدين. القيد الأول إذا قلنا بتحريم اقتنائها، يعني على القول الأول وهو حرمة سائر الانتفاعات. أما لو قلنا بالقول الثاني وهو أن الحرام فقط الأكل والشرب، إذا لا يحرم بيعها. إذن الحرمة حرمة البيع إذا قلنا بتحريم سائر الانتفاعات. لكن أنت ما رأيك شيخنا حد؟ لماذا تعطينا قضية معلقة؟ إذا قول أنت ما رأيك، ما بختار، لم يمل. يقول حتى تبقى محتارا في رأيي. إذا قلنا بتحريم اقتنائها، هذا القيد الأول، يعني سائر الانتفاعات، يعني حتى الاقتناء، يعني أن تجعلها محفوظة عندك حرام، فكيف بأن تستفيد منها في بقية الأمور؟ والقيد الثاني متى يحرم البيع؟ وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة. لاحظ، إذا متى يحرم البيع؟ إذا قلنا بحرمة سار الانتفاعات وتعلق البيع بالمادة مع الهيئة. وأما لو تعلق البيع بخصوص المادة فهو على مبنى أنه لا يحرم كما سبق في الأصنام وغيرها. وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة لا المادة فقط. أما إذا قلنا بجواز سائر الانتفاعات إلا الأكل والشرب فهل يجوز بيع الآنية آنية الذهب والفضة؟ يجوز مادة وهيئة، ويجوز أيضا مادة. إذن كل البحث يبتني ويرتكز على أن تسلم بهذه القضية حرمة سائر الانتفاعات. أما لو أنكرناها وقلنا فقط المحرم الأكل والشرب فلا مانع من البيع مادة وهيئة أو مادة، والذي قلناه بحسب هذا المستوى وهذا المقدار يجوز دائرة الانتفاعات إلا الأكل والشرب كما هو عليه المشهور من الأعلام. وبناء على ذلك يجوز بيع الآنية آنية الذهب والفضة للأجل المنفعة المحللة، سواء تعلق البيع بالمادة والهيئة أم بالمادة. الأمر الخامس والأخير في هذه المسألة، الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس. ما مقصوده من الخارجة؟ يعني الخارجة عن سكة المعاملة، الدراهم الخارجة عن المتعارف، عن السكة المتعارفة المعمولة لأجل غش الناس. وهنا يشير المصنف إلى النقاط التالية في كلماته. النقطة الأولى، هل يجوز الانتفاع بالدراهم المغشوشة أم لا؟ يعني درهم من الفضة غش بنسبة من النحاس، الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، فإذا كان عندنا درهم من الفضة لكن ممزوج بنحاس لأجل الغش ليس خالصا من الفضة، هل يجوز الانتفاع به أم لا؟ هو قال الدراهم، لكن لأنه هذا العادة اللي يقع فيها الغش الدراهم، لكن حتى الدنانير لا مانع، البحث يشمل الكل، لكن المتعارف في ذاك الزمن كانوا يغشون في الدراهم لأن النحاس قريب من الفضة، أنت لا تستطيع، هذا قد يقال فضة لكنه نحاس مثلا أو فضة، على كل بخلاف الذهب قد يميز. أي الماركة؟ هل يجوز الانتفاع بالدراهم المغشوشة كأن ننتفع بها للزينة، أخذ دراهم مغشوشة أجعلها زينة، أو أنتفع بها في دفعها للعشار لعن الله العشار، العشار عامل السلطان الجائر الذي يأخذ العشور يعني الزكوات من الناس، لذلك سمي عشار لأن الزكاة هي العشر، واضح؟ فلذلك سمي بالعشار. هؤلاء جباة الزكوات يأتون إلى أصحاب النخيل والبساتين وأصحاب الأنعام ويأخذون منهم العشور، فلذلك سمي بالعشار. فهل يجوز أن أنتفع بالدرهم المغشوش وأعطيه للعشار لأنه سيأتي ويطالبني بالزكاة فأعطيه إياه دفعا ودرعا للمفسدة عن نفسي والضرر عن نفسي، ولكن أدفع الزكاة الشرعية للمعصوم؟ فهل يجوز الانتفاع بالدراهم المغشوشة بالزينة أو بدفعها للظلمة أو غير ذلك؟ يوجد قولان. القول الأول هو عدم الجواز، لا يجوز الانتفاع بالدراهم المغشوشة مطلقا، لا بالمعاملة مع الناس في بيع وشراء ولا بالزينة ولا بأن تدفعها للظالم والعشار. ويمكن أن يستدل على هذا الرأي بروايتين أشار لهما المصنف. الرواية الأولى هي رواية المفضل بن عمر الجعفي، وهي هذه الرواية التي رواها الطوسي بسنده عن ابن أبي عمير وطريقه إليه معتبر، عن علي الصيرفي. بعد بحثنا في الصرف فجاء يسأل الإمام عن المفضل بن عمر الجعفي الذي اتهم بالغلو واتهم باتهامات كثيرة، إلا أنه من الثقات الأجلاء وهو صاحب توحيد المفضل. قال المفضل يتكلم معك الآن، تصور أن المفضل جالس بين أيدينا وظهرانينا، يقول: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقى بين يديه دراهم. من الذي ألقى بين يديه دراهم؟ الصيرفي. الصيرفي جاء أبي دراهم معه وألقاها بين يدي الإمام، يعني مغشوشة، دراهم مغشوشة. فألقى بين يديه دراهم، فألقى إلي درهما. الصيرفي ألقى للمفضل درهم وبين يدي الإمام دراهم، فقال: إيش هذا؟ الإمام يتكلم عامي؟ إيش هذا؟ فقلت: ستوق. ولعله بالمعنى يروى. طبعا في أكثر من رواية غير هذه أيضا، فيها إيش هذا أبو حنيفة في رواية مع الإمام في قضية الحج في المحمل وكذا، إيش هذا على كل. فقلت: ستوق. فقال، وهو العلي الإمام يسأل معه على كل: وما الستوق؟ فقلت: من المتكلم؟ الصيرفي: طبقتين فضة وطبقة من نحاس، يعني درهم مغشوش، طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، يعني أربع طبقات، طبقتان فضة ثم نحاس ثم فضة، فيجعل النحاس في الوسط للغش. فقال الإمام بناء على تمامية الرواية والله العالم: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه. وتقريب دلالة الرواية بأن يقال: أولا، الرواية واردة في جواز بيع الدراهم المغشوشة. هل يجوز للصيرفي أن يبيع دراهم مغشوشة فضة مع نحاس أم لا؟ هذا هو مورد السؤال، ولذلك جاء بدراهمه وضعها بين يدي الإمام. ثانيا، دلت الرواية على عدم الجواز، قال: لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه، يعني لا يجوز هذا البيع ولا إنفاق الدراهم في أي شيء آخر، سواء في بيع أو في أي أمر. فدلت الرواية على عدم الجواز، نعم، عدم الجواز مطلقا. ثالثا، مقتضى عدم جواز البيع وعدم حليته هو الحرمة الوضعية. هذا هو الظهور الأول. نعم، قد يقال حتى حرمة تكليفية كما قال بعض الإعلام، يعني حرمة وضعية وتكليفية، لأنه غش بالآخرة والغش حرام، لكن المهم هو الحرمة الوضعية. فالرواية تدل على عدم حلية البيع، يعني عدم نفوذ بيع الدراهم. أربعة، أنه بحسب الظهور من الرواية أنه يحرم سائر الانتفاعات بهذا الدرهم. لماذا؟ لأن الإمام أمر بالإفساد، قال: اكسرها، يعني يجب إفساد هذه الدراهم ولا يحل الانتفاع بها، لا في البيع ولا غيرك أن تجعلها زينة أو تعطيها للسلطان الجائر لدفع المفسدة عن نفسك. ولو كان يجوز الانتفاع بها لم يأمر الإمام بإفسادها وبكسرها، لقال انتفع بها في الحلال في إعطائها للظالم أو في زينة، لكن لا تبعها، والحال أن الإمام أمر بالإفساد، فهذا دال على حرمة سائر الانتفاعات بالدراهم المغشوشة. ويناقش في دلالة الرواية، أولا ضعيفة السند بعلي الصيرفي، فلا طريقة لتوثيقه، ولم يأتنا إلا في الصرف فقط وفقط، وليس له كتاب ولا مصنف، فلم يترجم في كتب الرجاليين من الأصحاب، ورواياته في باب الصرف. إذن فالرواية ضعيفة. ثانيا، على فرض تمامية الرواية إلا أنها معارضة بروايات أخرى دلت على جواز الانتفاع بالدراهم المغشوشة، بل وجواز البيع لها، من قبيل أن أقول لك رواية وهي هذه الرواية المعتبرة التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب بن واقد عن حريث. إن كان شعيب بن واقد فشعيب بن واقد لا طريق لتوثيق إلا بناء على كبرى رواية ابن أبي عمير والمشايخ، عن حريث عن محمد بن مسلم، رواية معتبرة ولا أقل على بعض المباني، قال سألته عن الدراهم، وإن كانت مضمرة لكن لا يناسب هذا الجليل إلا أن يروي عن الإمام، ولا تقل أنه لعله أول ما تعلم فيروي عن غير الجليل، فقد أجبناك سابقا عنه. سألته، وليس الآن محل بحثنا لكن من باب التذكير، عن الدراهم المحمول عليها، فقال لا بأس بإنفاقها. وتقريب دلالة الرواية، أولا الرواية واردة في الدراهم المغشوشة، وهذا هو المقصود بالدراهم المحمول عليها، يعني فضة مزجت مع النحاة، هذا أولا، هل يجوز الانتفاع بها بيعها أم لا؟ ثانيا دلت الرواية على عدم بأس بإنفاقها، إذن يجوز بيعها، يجوز إنفاقها والانتفاع بها، واضح؟ فبناء على هذه الرواية التي صريحة بالجواز وتلك التي ظاهرة في الحرمة، نرفع اليد عن دلالة رواية المفضل الظاهرة في الحرمة ونحملها على الكراهة، كما صرح بذلك سيد الطائفة، واضح المقصد؟ فتلك التي هي رواية محمد بن مسلم أو غيره صريحة في الجواز وهذه ظاهرة في الحرمة، والصريح يحمل على الظاهر، فترفع اليد عن دلالة الظاهر في الحرمة إلى الكراهة، والنتيجة أن هذه الرواية مضافا لضعفها السندي فلا تدل على حرمة سائر الانتفاعات بالدراهم المغشوشة. الرواية الثانية التي أشار لها الشيخ وهي هذه الرواية. الرواية الثانية التي أشار لها الشيخ هي رواية موسى بن باكر، وهذه الرواية في الوسائل الجزء السابع عشر الصفحة 280 الحديث الأول. كيف؟ كيف؟ نيوز التطماني، نيوز التطماني. نيوز التطماني.
الباب سكرنا.
نعم هذه هي الرواية. الكليني عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن سجادة، ليست امرأة، لا هو ملقب بسجادة، وهو الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن الكاظم عليه السلام وإذا دنانير، بعد يعني واضح أن الغش حتى بالدنانير، مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين. الإمام قطع بنصفين ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يطرأ شيء فيه غش. وتقريب دلالة الرواية أن يقال: أولا دلت الرواية على لزوم إفساد الدنانير المغشوشة، حيث قال الإمام عليه السلام: ألقه في البالوعة، يعني لا يستفاد منه. وأيضا الإمام قطعه إلى نصفين يعني أفسده، فدلت الرواية على لزوم إفساد الدنانير المغشوشة. هذا أولا. ثانيا مقتضى لزوم الإفساد لهذه الدنانير المغشوشة حرمة سائر الانتفاعات بها سواء في البيع أم في غيره، والنتيجة أن الرواية تدل على حرمة سائر الانتفاعات بالدراهم المغشوشة. والمناقشة في ذلك سندا دلالة. أما سندا فالرواية أولا مرسلة عن بعض أصحابنا مضافا إلى سجادة، سجادة هذا هو الحسن بن علي بن أبي عثمان، قال عنه النجاشي: ضعفه أصحابنا، وقال عنه ابن الغبائري: ضعيف في عداد القميين. إذن فمضعف من الرجاليين، إرسال من جهة لا، على كل حال ضعيف في عداد القميين، ليس بالضرورة من أجل الغلو، على كل حال بحث رجالي في تضعيفات القميين نبحثه في مستقبل الأيام إن شاء الله. الحسن بن علي بن أبي عثمان هذا أولا. ثانيا الرواية لعلها ناظرة لحكم إرشادي وهو عدم الغش بالبيع، ولا تدل على حرمة سائر الانتفاعات، إنما الإفساد لأجل أن لا يباع بهذا الدينار فيغش المسلمون، فالرواية ناظرة إلى حكم إرشادي ليس إلا. ثالثا معارضة بالروايات الأخرى الدالة على جواز البيع كرواية محمد بن مسلم التي أشرنا إليها وغيره. إرشاد إلى عدم جواز غش المسلم وبيع هذه الدراهم المغشوشة من دون تعليم وبيان للمشتري. والنتيجة أنه لم تدل هاتان الروايتان على حرمة سائر الانتفاعات بالدراهم أو الدنانير المغشوشة. يأتي بقية الكلام والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.
الله
أكبر.